الوسيلة ليست على إطلاقها، حتى ولو أدت ولو كانت هي في ذاتها فاسدة أو فإنها إذا صلح أمر بها فعليهم أن يسلكوها وينسون أو لا يقولون بهذا الفهم أو هذا الفقه لهذه المقولة التي تنسب إلى ميكافيلي الغاية تبرر الواسطة. فهم يقولون بتحريم الصور مثلا، وينعون على الذين يقولون بإباحة التمثيل أو التصوير، ويرون بأن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا تجوز، ولكن هناك وسيلة يمكن انتزاعها أو أخذها من هذا، ونستغني عن التمثيل والتصوير المرئي، فيكفي أن نتمثل أو نصور الأشياء بسمع بأسماعنا وبأصواتنا، وعندئذ نكون قد تجنبنا واجتنبنا الوسيلة المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل. ثم يأخذ هذه الجزئية يأخذونها ويرتبون ويركبون عليها هذا الأمر الفاحش السيء. وأنا حقيقة كما تفضل شيخنا أنه نحن في أيام الفتن فيها تتداعى، تداعي الأكل إلى قصعتها، وشر الفتن ما يعجز الإنسان عن سماعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو فتنتين أو ثلاث. لكن أقول بأن هذا علاج، وطبعا ليس في أيدينا ولا في أيديكم أنتم مهما حاولتم، لأن هناك أيضا أمور من فواحش كثيرة وربما تكون أشد فحشا وأصعب من هذه ويسكت عنها. فأقول العلاج أنه من عند هؤلاء أن يتصل بهم اتصالا مباشرا الذين يصنعون هذا، لا يغني أن نظل في نقد لهم من بعيد، ولكن يجب علينا أن نذهب إليهم ونبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الوصول إلى تحصيل الغاية بهذه الواسطة وبهذه الوسيلة لا شك أنها محرمة ولا يجوز مطلقا، وأن هذا مما يفتح بابا أكبر وأوسع، وستصبح التسجيلات الإسلامية في المستقبل ما دام أننا فتحنا هذا الباب وأجزناه يكون هناك شر أكبر وأكبر. وربما يأتي اليوم الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشة المنظورة والمسموعة معا أمرا ليس فيه محظور. فهذا أولا، يعني أن ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الآخر إلى غير ذلك، وثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وبأنه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا التشجيع عليه. وهناك أيضا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
هذا هو الأصل،
لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا لهم، يعني تحصوا لهم هذه الدور أو هذه التسجيلات التي تكون مثل هذا التسجيل، أن تصادر مثل هذه الأشرطة. الله
حقيقة أن مثلاً هذا السؤال، لأن وقت الشباب موسومون بالثلاثيين لا يسمع لنا يا شيخ، كما قيل أنك لو وضعت زر الرابع لقيل مبتدع، لقال السلفيون أنك مبتدع، فهم لا يسمعون لنا. فأردنا النصيحة تكون منكم ومثل الشيخ أبو مالك حتى تكون أوقع عليهم، يعني هذا المراد من السؤال لا لقصد التشهير به.
على كل حال لعله في كلمة الشيخ أبو مالك ما فيه الغنية والكفاية، أما أنا فأقول ليس الأمر كما يشاع في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن المقاصد، وأن للدعاة المسلمين أو الداعي المسلم أن يتخذ أي وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق غاية شرعية، ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيلة بدعم تحقيق غاية شرعية أولا ليس ذلك من المعروف شرعا، وثانيا وهذا أهم، أن الوسائل فيما يتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتقريبها من طاعة باريها هي أيضا منقولة كالغايات وكالمقاصد. نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع الزمن وتصبح تحقق أمورا لم يكن من الميسور تحقيقها بيسر في الزمن الماضي. لا ننكر وجود مثل هذه الوسائل، كما نحن الآن نسجل مكبر صوت ونحو ذلك مما أشرتم آنفا من تصوير بعض الحوادث دون أن ترى. هذه وسائل وجدت في العصر الحاضر، ولكن لا يجوز أن نطلق الكلام بجواز استعمالها بدعوى أننا نقصد تحقيق غاية شرعية، لأننا سنقول يجب أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة مشروعة. الواقع أن هذه المسألة لها علاقة بأصلين علميين، أحدهما قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والآخر المعروف عند العلماء بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة كثيرا ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة الضلالة، ولذلك وجد من لم يقل بجواز تبني هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة. وواضح جدا أن المقصود بالمصلحة المرسلة هو وجود سبب أو وسيلة تحقق غاية شرعية. فهل يجوز اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية شرعية أم لا؟ منهم ومنهم، من أخذ بالمصلحة المرسلة قال بجواز ذلك، ومن لا فلا. لكن الواقع أن إطلاق القول في المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم، وإنما لابد من التفصيل. وهذا التفصيل الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري كنت استفدته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا حينما أذكر هذه المسألة أرى لزاما علي أن أذكر شيخ الإسلام، لأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة العلم عاج كل قول إلى قائله، وبخاصة إذا كان قولا يعني هاما وعلميا عظيما، ويضاف إلى ذلك أنه تجده نادرا، لا تجده في بطون كتب العلماء الفطاهل من العلماء. هو يأتي بالتفصيل التالي: الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق نصها للمسلمين، يجب أن تدرس هذه الوسيلة، هل هي كانت قائمة في عهد الرسول عليه السلام المقتضي للأخذ بها أم لم يكن؟ فإن كان المقتضي قائما للأخذ بها وهي وسيلة فعلا تحقق الغاية التي يرمي إليها المتمسك بها فيما بعد باسم المصالح المرسلة، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة، وبالتالي لم يحقق تلك الغاية، فلا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية. لماذا؟ لأن في أخذنا إياها استدراكا على الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فلو كانت هذه الوسيلة وهي متيسرة في عهد عليه السلام وممكنة، لو كانت مقصودة لإيصال الغاية التي يقصد بها أخيرا بهذه الوسيلة، لكان الرسول عليه السلام قد أخذ بها. ومن هنا يقول علماء السلف: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كله فيما إذا كان السبب المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة قائما. والأمثلة على هذا معروف لديكم، ومنها ومن أشهرها الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى، ولا سيما الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا، أو صلاة الكسوف أو الخسوف، حيث أن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم بدخول الوقت، كما هو المقصود بالأذان للصلاة الخمس. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة، فإذا لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة. وهذا المقصود به التمثيل والتشويه، أي لما قد يحدث فيما بعد من وسائل. ومن هنا تعرفون ضلالة من يقول بالبدعة الحسنة، لأن الجواب يفهم مما سبق بوضوح وبتلخيص: لو كان خيرا فسبقونا إليه. لكن الدقة في الموضوع، قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا السبب أو هذه الوسيلة حدث بعد أن لم تكن، ما كانت في عهد الرسول حتى يقال: إيه الرسول ما أخذ بها، لماذا نحن نأخذ فيها؟ إذن قال ابن تيمية: فهل يؤخذ بهذه الوسيلة التي حدثت وهي تحقق مصلحة شرعية؟ يقول: لا بد من التفصيل. وهنا بيت القصيد كما يقال. قال: إن كانت الوسيلة هذه الوازع أو الدافع إلى الأخذ بها هو إخلال المسلمين بالأخذ بالوسائل الشرعية التي تحقق تلك الغايات الشرعية أيضا، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية. من أوضح الأمثلة على ذلك وتشترك مع المصلحة المرسلة كما سيأتي بيانه، هذه الضرائب والمكوس التي تفرض اليوم على الشعوب الإسلامية تقليدا من هؤلاء الحكام للحكام الكفار في بلاد الكفر والضلال. أولئك الكفار ليس عندهم من التشريع ما عند المسلمين، ليس عندهم من الوسائل المشروعة لتغذية خزينة الدولة بالموارد المالية الكثيرة، لا يوجد عند الأوروبيين كما يوجد عند المسلمين، ولذلك هم اضطروا لوضع هذه المكوس وهذه الضرائب حتى يتمكنوا من تسيير دولتهم ولو على ضلالهم المبين. لما أخذ المسلمون في هذه الوسائل بقصد تغذية بيت مال المسلمين ولإدارة شؤون المسلمين، هل يجوز الأخذ بهذه المكوس وهذه الضرائب؟ الجواب: لا أولا، ثم بلى في بعض الظروف الطارئة ثانيا. أما لا أولا، لأن هذه الحكومات التي تبنت هذه الضرائب وهذه المكوش أعرضت عن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يغذي خزينة الدولة بالموارد الشرعية المالية. مثلا جمع أموال الزكاة من الأغنياء، هذا النظام غير مطبق اليوم في ظن كل الدول الإسلامية، فهناك ليس هناك نظام الجبات لجمع زكوات الثمار وجمع زكوات المواشي ونحو ذلك، هذا في علمي. أما أكثر البلاد الإسلامية فيقينا أن نظام جمع الأموال هذه أصبح نسيا منسيا، فاستعادوا بديلها فرض هذه المكوس والضرائب وسووا بين الأغنياء والفقراء، فجمعوا بين ظلمين اثنين: الظلم الأول الإعراض عن تطبيق أحكام الشريعة، والظلم الثاني الذي صبوه على الفقراء والمساكين الذين ربنا عز وجل لم يفرض عليهم في أموالهم حقا معلومة حتى يأتي هؤلاء الحكام الظلام فيفرضون على أموالهم حقا معلومة. لذلك هذه الوسيلة ولو أنها تحقق غاية مشروعة لا يجوز الأخذ بها، لأن هناك وسائل شرعية تغنيهم عن اللجئ إلى هذه الوسائل الطارئة الحديثة. قلت آنفا إنه قد يمكن فرض ضرائب ويكون ذلك من باب المصلحة المشروعة حقا، فيما لو فجأ العالم الإسلامي أو الدولة المسلمة عدو غادر فهاجم طرفا من بلاد المسلمين وتطلب ذلك من الحاكم المسلم إعداد قوة لقهر هذا العدو وإرجاعه القهقرة، فلم يجد في خزينة الدولة من المال ما يكفي للقيام بهذا الواجب، حين ذاك يشرع لهذا الحاكم أن يفرض ضرائب بقدر ما يصد هذا العدو عن البلد المسلم، وليس بمثل ذاك النظام العام يستوي فيه الغني والفقير والقادر مع العاجز، لا، وإنما كل بحسب قدرته وطاقته. فإذا تحققت المصلحة ورد العدو القهقرة ألغي هذا النظام المالي، لأن النظام المستقر شرعا يغني البلاد المستقرة في الأوضاع الطبيعية عن أي فرض لضريبة طارئة. إذا عرفنا هذا التفصيل فإن يكون هذه الوسيلة التي حكيتموها لنا آنفا إنها وسيلة أولا غير مشروعة، وثانيا في ذاتها فتنة، في ذاتها لا تحقق مصلحة، لأن المصلحة تتحقق بالآيات والأحاديث وآثار السلف التي فيها التذكير بعاقبة المذنبين والسارقين والزانيين ونحو ذلك. ولذلك فأنا أعتبر أن هذه الوسيلة التي سمعناها آنفا تعتبر أنها أولا وسيلة محدثة، لو كانت تحقق غاية شرعية فإنما أخذ بها هؤلاء لأنهم انصرفوا عن الأخذ بذكر الله عز وجل التي هي الوسيلة الوحيدة في تربية النفوس التي حادت عن الصراط المستقيم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الساعة الآن 10:30، لعلك تسمع إن شاء الله.
شيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى إقامة الصلاة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة؟
يعني أمروا بإقامتها ولم يمنعوا من إقامتها. هذا الذي أفهمه من الحديث. هل هناك شيء؟ هذا الجواب يعني بإيجاز.
يعني عندنا والله الحمد يعني المصلين يصلون إن شاء الله عز وجل، لكن بعضهم قال وهل لما سألناه أو لما استدلينا عليه بالحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة على عدم جواز الخروج على الحكام، قال وهل أقاموها فعلا؟ وسكت ولم يبين مراد الحي، توقف عن الكلام، ظننت أن لها مرادا آخر.
أولا بارك الله فيك، إذا كان المقصود يعني الخروج إذا لم يقيموا الصلاة، فنحن نفهم شيء آخر بعد أن فهمنا أن وراء الأكمة ما وراء ما أقوم الصلاة هو ضد الكفر الصراح، فإقامتهم الصلاة ولو بالمعنى الذي ذكرته آنفا هو الذي ينفي عنهم الكفر الصريح، وحينئذ فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. حينما جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أفلا نقاتلهم، قالوا لا ما أقاموا الصلاة، وفي رواية أخرى ما لم تروا كفرا بواحد. إذن الكفر البواح لا يلتقي مع إقامة الصلاة هكذا علنا في المساجد وجماعة وإلى آخره. ثم أنا سأقول شيئا طالما قلته، إن فسروا ما أقاموا الصلاة بأنهم ما أقاموها فمعنى ذلك أنهم رأوا منهم الكفر الصريح، ولازم ذلك جواز الخروج. حينئذ سنأتي المسألة من نهايتها، هل أننا رأينا الكفر الصريح وأنهم منعوا من الصلاة كما يقع الآن في كثير من البلاد، من الجزائر سئلت أكثر من مرة، ثم جاءني سؤال يوم الجمعة بعد الصلاة محررا من غزة، اليهود بعد الحكام المسلمين في الجزائر ساروا مع المسلمين مسيرة حكام المسلمين زعموا في الجزائر. في الجزائر كانوا أصدروا منذ شهور قرارا بمنع التجول في الليل إلى الساعة 5 صباحا، فسألني أكثر من واحد هاتفيا طبعا من الجزائر يقولون يا شيخ، وهم يستعملون كلمة يا شيخ يا شيخ كثيرا، لابد أنك سمعت بأن التجول ممنوع إلى الساعة 5، لكن نحن وقعنا الآن في مشكلة بين طلوع الشمس والساعة 5 ربع ساعة، أي الشمس تطلع 5:15، فنحن الآن نسألك هل نصلي الفجر في بيوتنا غلسا أم نصلي الصبح في المساجد إسفارا مع أن الوقت ربع ساعة فقط؟ فأجبتهم بأنكم تصلون في المسجد غلسا مع جماعة المسلمين خير، لا غلسا عفوا إسفارا جزاك الله خير، تصلون مع المسلمين إسفارا جماعة خير من أن تصلوا في الغلس في بيوتكم. وإذا نفس المشكلة تقع مع المسلمين في غزة من اليهود لكن في وقت المغرب والعشاء، حيث يقولون من بعد الساعة 9 ممنوع الخروج، والعشاء عندهم
بعد التاسعة. السؤال كان هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء ولا نصلي المغرب فقط ونصلي في بيوتنا فرادى؟ فأنا رأيت أن يصلوا جمعا في بيت الله عز وجل جماعة جمعا خير من أن يصلوا فرادى صلاة العشاء الآخرة في بيوتهم. الشاهد لو رأينا لا سمح الله هذا الطغيان من قبل حكام الجزائر أو غيرهم منعوا الصلاة في المساجد، هنا صح أنهم ما أقاموا الصلاة فيه يقينا بدون شك ولا ريب، وصح بالتالي أننا رأينا منهم الكفر الصريح البراح. طيب هل نخرج؟ الجواب هل أنتم مستعدون للخروج؟ وأعني بالاستعداد الاستعداد الروحي والاستعداد المعنوي. أنا أقول إذا لم يكن هذان السببان متوفرين في الذين يريدون الخروج على الحاكم الكافر لا يجوز الخروج سفك، حفظا على إيش؟ الدماء، وحذرا من وقوف سفك دماء بين المسلمين أنفسهم، لأنه نحن ولو رأينا الكفر البواح الصراح من الحاكم فالذين تحته تحت أمره منا وفينا يعني، فبدأ يصير القتال بين طائفتين، ثم ما يغلب على ظننا إلا أن نرجع القهقرة في دعوتنا. ومن رأى العبرة في غيره فليعتبر. فحينما خرج جهيمان في المسجد الحرام نحن رأينا أضرار هذا الخروج في بلدكم الذي كانت الدعوة فيها ما شاء الله ماشي قدما إلى أمام، فتأخرت سنين كثيرة. ونسأل الله عز وجل أن تعود المياه إلى مجاريها وإلى أحسن مما كانت سابقا. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. لا ما يصح. إذا عرفت أن المقصود من عدم الخروج من الجماعة التي لا تحقق الغاية من الخروج، عرفت أن خروج الفرد هذا إنما هو إلقاء للنفس التالقة، فلا يجوز. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم يلا بسم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.